بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال: ويحرم بالحيض أشياء الوطء في الفرج، وهذا بالإجماع أن الوطء في الفرج محرم ولا يجوز، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن محيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفي حديث أنس المخرج في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل أو اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقول المؤلف رحمه الله تعالى الوطء في الفرج يخرج الوطء في غير الفرج، فلو أن الزوجة جامع لو أن الزوجة استمتع من زوجته بغير الفرج فإن هذا جائز ولا بأس به. قد ذكر العلماء رحمه الله أن الاستمتاع من الحائض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تحت الركبة وفوق السرة، فهذا جائز بالإجماع كونه يستمتع ما تحت الركبة وما فوق ما تحت الركبة وفوق السرة، هذا جائز بالإجماع. القسم الثاني الاستمتاع بالوطء في الفرج، هذا محرم بالإجماع. القسم الثالث الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، هذا ظاهر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ظاهره أنه جائز ولا بأس به. لكن قال العلماء السنة أن يأمر زوجته أن تستر مكان الحيض، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. فيتلخص أن المحرم هو الوطء في الفرج، وأما ما عدا ذلك فإنه جائز. قال: والطلاق أيضا، الطلاق في حال الحيض محرم ولا يجوز، والإجماع منعقد على ذلك، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال: والصلاة أيضا، لحيث عائشة في البخاري أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والصلاة محرمة عليها بالإجماع، وكذلك أيضا الصوم لما تقدم. قال: والطواف، الطواف يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه محرم، لكن عنده وهذا بالإجماع، لأن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي كل شيء أو اصنعي كل، يعني افعلي ما يفعله الحاج إلا غير الطواف بالبيت حتى تطهري، وفي لفظ حتى تغتسلي. وأيضا صفية رضي الله تعالى عنها لما حاضت قالوا: يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها أحفظت. قال: فلتنفر. إذن فالطواف لا يجوز من الحيض، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه عند الضرورة، يعني عند الضرورة لا بأس أن تطوف، كالتي قدمت من أماكن بعيدة، قدمت من الشرق أو من الغرب، لا بأس إذا كانت لا تستطيع أن تنتظر فإنها تتلجم وتطوف. نعم، وسيأتينا إن شاء الله في المناسك. قال: وقراءة القرآن، يعني يرى المؤلف رحمه الله أن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج قراءة القرآن. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من قراءة القرآن. وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيء من القرآن، هذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، لكن كما تقدم لنا أن المحدث ليس له أن يمس القرآن، نعم، إلا من وراء حائل. وعلى هذا فإنها تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو أن تمس المصحف من وراء حائل، نعم. وأما ما يتعلق بهذه الآلات التي خزن فيها القرآن فإنها لا تأخذ أحكام المصاحف، فيجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن طريق هذه الأجهزة ولو مسستها بأيديها، لأن هذه ليست حروف حسية وإنما هي إشعاعات ضوئية إلى آخره تذهب وتجي، فلا تأخذ أحكام لا تأخذ أحكام المصحف. قال رحمه الله تعالى ومس المصحف، تقدم بيانه في نواقض الوضوء. قال واللبث في المسجد، أيضا يقول المؤلف رحمه الله ليس للحائض أن تلبث في المسجد، وهذا ما عليه جمهور العلماء خلافا للظاهرية. الجمهور استدلوا على هذا بأدلة، وسبق نشرنا إلى شيء من ذلك من أدلتهم ما تقدم حديث عائشة في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما حاضت، قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لها طوفي البيت. وقالوا بأنها إنما منعت من الطواف بالبيت ليس لكونها محدثة، وإنما لأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. وأيضا حديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوي الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وأيضا ذكر صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله أن فيما قال فيما رواه أبو حفص قال إن الحائضات أو أن النساء إذا حضن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وقال بأن إسناده جيد. وعند الظاهرية أن المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد، واستدلوا على هذا بقصة المرأة التي كان لها خباء في المسجد، كان لها خباء في المسجد وكانت مقيمة في المسجد، وأجاب عنه الجمهور هذا، قالوا بأن هذه المرأة يحتمل أن دخولها المسجد للضرورة، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك أيضا قالوا يحتمل أنها من الآيسات التي لا يحضن إلى قره. قال وكذا المرور فيه إن خافت تلويثة، يعني الذي تمنع منه هو اللبس، لكن لو دخلت لحاجة وتريد أن تخرج فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن تأمن تلويث المسجد. قال ويوجب الغسل كما تقدم لنا في موجبات الغسل، وهذا بالإجماع، والبلوغ بمعنى أنها إذا حاضت عرفنا أنها قد بلغت، فالحيض علامة من علامات بلوغ الأنثى. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، المراد بالحائض هنا البالغ. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البلوغ بالحيض، مما يدل على أن البلوغ يحصل بالحيض، فقوله لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ، فعبر بالحيض عن البلوغ مما يدل على أن من علامات البلوغ الحيض. قال والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض، يعني إذا وطئ زوجته وهي حائض فإنه تجب عليه الكفارة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. عند جمهور العلماء أن وطء الحائض لا يوجب الكفارة، لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن وطء الحائض يوجب الكفارة. وقد جاء في هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وطء الحائض، وأن عليه دين أن عليه دينارا أو نصف دينار. وهذا الحديث لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يصح موقوفا، يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعلى هذا الجمهور الذين قالوا بأن وطء الحائض لا يجب فيه شيء يأخذون بالبراءة الأصلية، وأما الحنابلة فأخذوا بهذا الحديث فهو إما مرفوع لا يثبت أو أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموطئين، ذكر أن استقراء الأدلة الشرعية تدل على وجوب الكفارة، وقال بأن الأدلة دلت على أنه متى حرم الوطء المباح، متى حرم الوطء المباح لعارض فإنه تجب الكفارة في هذا الوطء. مثال ذلك المحرم، المحرم يحرم عليه أن يطأ زوجته حال الإحرام، الوطء مباح له، لكن لما أحرم منع، إذا وطئ قبل التحلل الأول وجبت عليه الكفارة. مثاله أيضا الصائم، الصائم يمنع من وطء زوجته حال الصيام، الأصل أن الصيام مباح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة، فالوطء هنا حرم لعارض. فقالك لو لم يأتي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاستقراء الأدلة أن الوطء المباح متى حرم لعارض فإن الكفارة تجب فيه. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة وأنه تجب فيه الكفارة أن هذا هو الأقرب والله أعلم. قال وهي دينار أو نصفه على التخيير، كفارة دينار أو نصف، الدينار مثقال والمثقال يساوي 4 غرامات ربع، فمن وطئ زوجته وهي حائض هو مخير بين أن يخرج 4 غرامات ربع من الذهب أو نصفها، والغرام اليوم 4 غرامات ربع، الغرام اليوم تقريبا 150 ريال، يعني 450 تقريبا 675، هو مخير إما أن يخرج هذا المبلغ وإما أن يخرج نصفه على التخيير. وقال بعض العلماء إذا وطئها في إقبال الحيض أخرج دينارا، وإذا وطئها في إدباره أخرج نصف دينار. نعم. قال وكذا هي، نعم، واستدل قال لك المؤلف رحمه الله ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، ويقول لك ولو مكره، يعني لو أكره على الجماع ثم جامع زوجته، يعني أكره على الجماع ثم جامع زوجته تجب عليه الكفارة. لماذا؟ يقولون لأن هنا لا يتصور الإكراه، هم يقولون لا، لماذا؟ لأن الجماع لا يكون إلا عن انتشار، انتشار العضو، والانتشار هذا عن اختيار، وما حصل له الانتشار هذا إلا عن اختيار، فدل ذلك على أنه لا إكراه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وأيضا قال لك حتى لو كان ناسيا أو جاهلا، وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة في الشريعة، وهي أن سائر المحظورات والمنهيات لا بد فيها من 3 شروط، وهذا يأتينا هنا ويأتينا في مبطلات الصلاة وفي محظورات الإحرام وفي مفطرات الصيام إلى آخره. سائر المنهيات لكي يترتب عليها حكمها لا بد من 3 شروط. الشرط الأول الذكر، وعلى هذا إذا كان ناسيا فإنه لا شيء عليه، فلو أكل وهو صائم ناسيا، أو أكل في الصلاة ناسيا، أو أنه تطيب وهو محرم ناسيا، أو قلم أظافره وهو محرم ناسيا إلى آخره، نقول لا شيء عليه. والشرط الثاني أن يكون عالما بالحكم الشرعي وبالحال، لا بد أن يكون عالما بالحكم الشرعي وبالحال، يعرف أن أن هذا محرم، وأيضا في بالحال يعرف أنه متلبس بهذه العبادة. فمثلا لو أكل يظن أن الفجر قد طلع وهو لم يطلع، هنا جاهل بالحال، نعم جاهل بالحال. ولو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن يجهل أن الأكل محرم، نقول بأن صيامه صحيح. فلا بد من العلم بالحكم الشرعي، وأيضا لا بد من العلم بالحال. والشرط الثالث أن يكون مختارا، وعلى هذا إذا كان مكرها فإنه لا شيء عليه. نعم نعم. قال نعم. وكذا هي إن طاوعت، يعني هو يفرق المؤلف رحمه الله بين الرجل وبين المرأة، يعني المرأة إذا أكرهت فإنه لا كفارة عليها، لكن الرجل إذا أكره فإن عليه الكفارة. والصواب أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة، لا بد من هذه الشروط الثلاثة في الرجل وكذلك أيضا في المرأة. قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم. نعم. إذا طهرت المرأة بما يكون طهر، بما يكون طهر المرأة. نعم. يكون طهر المرأة، بعض العلماء قال يكون طهرها بانقطاع الدم، وقال لك وانقطاع الدم إلى آخره. والرأي الثاني أن طهرها، يعني على كلام المؤلف أن طهر المرأة يكون بانقطاع الدم. وش ضابط انقطاع الدم؟ قال لك بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. طهر يعني لو أنها وضعت في مكان الدم قطنة، ثم بعد ذلك خرجت هذه القطنة غير متغيرة، عرفنا أنها قد طهرت. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الإمام مالك أن طهر المرأة يكون بواحد من أمرين، يكون بواحد من أمرين. الأمر الأول كما ذكر المؤلف انقطاع الدم، والأمر الثاني يكون بالقصة البيضة. والقصة البيضة ماء يقذفه الرحم بعد انتهاء الدورة، يعني ماء يقذفه الرحم بعد انتهاء الدورة. في حديث عائشة أن النساء كنا يبعث القطن ونحو ذلك. لأنها تأخذ أحكام الجنوب، فإذا طهرت من حيضتها ولم تغتسل وأرادت أن تلبث في المسجد فلا بأس أن تلبث به بعد أن تتوضأ كالجنوب. تقدم لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أجنبوا وأرادوا اللبث في المسجد فإنهم يتوضؤون ويلبثون في المسجد. قال وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. قال وتقضي الحائض الصوم، الحائض والنفساء الصوم للصلاة. وهذا بالإجماع، وتقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نقضى نؤمر بقضاء الصلاة. لكن يأتينا، نعم يأتينا أن الحائض أنها تقضي الصلاة في موضعين، الموضع الأول إذا أدركت أول الوقت، والموضع الثاني إذا أدركت آخر الوقت. فإذا طهرت قبل خروج الوقت بركعة فأكثر، وإذا قلنا بأن الركعة تستغرق دقيقتين، إذا طهرت قبل خروج الوقت بدقيقتين فأكثر، ثلاث دقائق أربع دقائق، وجب عليها أن تؤدي هذه الصلاة التي طهرت، أو تقضي هذه الصلاة التي طهرت في وقتها. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الموضع الثاني إذا أدركت أول وقت، يعني زالت الشمس وهي طاهر، وبعد أن مضى قدر ركعة حاضت، فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت لما تقدم من حديث أبي هريرة. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها إذا حاضت في أثناء الوقت لا يجب عليها أن تقضي. فمثلا لو أدركت من قدر الوقت من أول الوقت ركعة ركعتان أربع ركعات إلى ثم جاءها دم الحيض، قال لك لا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحضن، ومع ذلك يعني كنا يحضن في أثناء الوقت، والمرأة مأذون لها أن تؤخر، ومع ذلك لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصلاة، لكن إذا أخرتها إلى أن تضايق وقتها ثم حاضت هنا يجب عليها أن تقضي. يعني كلام شيخ الإسلام قوي، لكن الأحوط ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال فصل: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم، المستحاضة، المستحاضة عرفها المؤلف رحمه الله هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض، يعني 15 يوما، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم فلا ينقطع عنها طيلة الشهر، أو لا ينقطع عنها إلا مدة يسيرة، يعني طيلة الشهر لا ينقطع عنها، أو لا ينقطع عنها إلا مدة يسيرة، فهذه هي المستحاضة. وقيل إن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. فما حكم هذه المستحاضة؟ قال لك تجلس من كل شهر 6 أو 7 إلى آخره. المستحاضة، المستحاضة لها أقسام، المستحاضة هي التي أطبق عليها الدم، هذه لها أقسام. القسم الأول أن تكون معتادة، فإذا كانت معتادة فإنه يجب عليها أن ترجع إلى عادتها، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، خرجه في الصحيحين. فإذا كانت عادتها، يعني هي تقول بأن العادة عندها من أول الشهر إلى اليوم 6 ثم بعد ذلك أطبق عليها الدم، فنقول اجلسي من أول الشهر إلى اليوم 6 ثم بعد ذلك اغتسلي وصلي كسائر الطاهرات، هذا إذا كانت معتادة. القسم الثاني أن تكون مميزة معتادة، يعني مميزة ومعتادة، فهل ترجع إلى العادة أو ترجع إلى التمييز؟ مثال ذلك عادتها من 1 إلى 6 هذه العادة، وتقول بأنني أرى دما بصفة دم الحيض من 10 إلى 15، فهل ترجع إلى التمييز أو ترجع إلى العادة؟ هل نرجعها إلى العادة أو نرجعها إلى التمييز؟ واضح؟ هي الآن هي عادتها من 1 إلى 6، من 10 إلى 15 تقول أراه بصفة دم الحيض دم أسود، لكن من 1 إلى 6 الدم واحد أحمر، وبقية الشهر أحمر، لكن من 10 إلى 15 يكون الدم متميزا، فهل ترجع إلى التمييز أو نقول بأننا نرجعها إلى العادة؟ الإمام أحمد وأبو حنيفة ترجع إلى عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضة إلى العادة. عند الشافعي أنها ترجع إلى التمييز، لحديث فاطمة حبيش بنت أبي حبيش إن دم الحيض أسود يعرف، في لفظ يعرف، إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإلا فاغتسلي وصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسود، نعم، أرجعه إلى ماذا؟ إلى التمييز. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا طهرت ولو ساعة فإنها تغتسل وتصلي. فقال إذا رأت الدم البحراني نعم. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة من إرجاعه إلى عادتها هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع حديث عائشة في الصحيحين أصح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها، ولأنه أضبط المرأة، لأن هذا الدم الآن المتميز من 10 إلى 15 ربما أنه ينتقل مع المرأة، نعم، فأضبط المرأة أن ترجع إلى عادتها من 1 إلى 6. القسم الثالث من أقسام المستحاضة أن تكون متميزة، أن تكون مميزة، ليس لها عادة لكن لها تمييز، ليس لها عادة لكن لها تمييز، أو لها عادة ونسيت العادة، يعني عادتها نسيتها، متى العادة؟ نسيت ما أدري، لكن تقول أنا عندي تمييز، أنا عندي دم متميز بصمة دم الحيض من 10 إلى 15، فهي هذه مميزة ليس لها عادة، أو لها عادة ونسيت عادتها، فهنا ترجع إلى التمييز لما تقدم من الأدلة. القسم الرابع من أقسام المستحاضة، قسم الرابع أن يكون لها عادة ونسيت العادة، ولها تمييز لكنه غير صالح، أو ليس لها تمييز، يعني لا، القسم الرابع لها عادة، متى العادة؟ نسيت. التمييز هذا لها تمييز لكنه غير صالح، هم يقولون لا بد أن يكون التمييز، نعم، التمييز ما يتجاوز أكثر الحيض ولا ينقص عن أقل الحيض، لا بد. فإذا كان التمييز مثلا 16 يوما هذا ما يصلح، إذا كان أقل من يوم وليلة هذا يقولون ما يصلح، واضح؟ فهي هذه المرأة لها عادة ونسيت العادة، ولها تمييز لكن أو لا لها تمييز لكن التمييز هذا ليس صالحا، أو ليس لها تمييز، وهذه يسمونها ماذا؟ يسمونها بالمتحيرة، يعني يسمونها بالمتحيرة، وقد أفردت بالتأليف، وهذه المتحيرة، نعم، لا تخلو من 3 حالات: إما أن تنسى الموضع وتنسى العدد، متى العادة؟ قالت ما أدري، لا تدري هل هي في أول الشهر، في وسط، في آخره، نسيت الموضع، كم العادة؟ لا أدري هل هي 5، 6، 7، ما تدري، نسيت العادة ونسيت ماذا؟ نسيت الموضع ونسيت العدد جميعا، يعني والتمييز، التمييز هذا ليس لا تمييز، أو التمييز هذا غير صالح ما ترتب عليه الأحكام. وش الحكم هنا؟ نقول تحيضي في علم الله 6 أيام و7، انظر إلى من يشابهها من نسائها، ننظر إلى من يشابهها من نسائها في الخلق، وتأخذ عادتهن، كم تتحيض هذه؟ تحيض 6 أيام أو 7، تأخذ 6 أيام أو 7 إلى آخره من أول ما جاءها الدم، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. الحالة الثانية أن تعلم الموضع لكن تنسى العدد، تقول الموضع في أول الشهر من كذا إلى كذا لكن لا أدري كم، نقول تحيضي في علم الله 6 أيام و7 كما تقدم. الحالة الثالثة أن تعلم العدد وتنسى الموضع، تقول عادتي 6 أيام لكن ما أدري، نقول من أول ما أصابك الدم تحيضي في علم الله قدر هذه الأيام. قال رحمه الله تعالى: وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه، يعني تتحفظ هذه التي المستحاضة، ويدل ذلك حيث أسمى حيث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما ولدت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، ولدت في ذي الحليفة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر بثوب، فنقول تتنجم لكي تمنع الخارج، وهل يجب عليها أن تغير هذا اللجام أو لا؟ شيخ الإسلام يقول لا يجب عليها أن تغير، وتقدم نشرنا إلى أن خروج هذا الخارج هل ينقض الوضوء أو لا ينقض، ذكرنا أنه خارج غير معتاد، وأن رأي الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أن مثل هذا الخارج أنه لا ينقض الوضوء وهو الصواب. قال رحمه الله: وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. يقول لك المؤلف تتوضأ في كل صلاة، يعني لكل صلاة، يعني الآن دخل وقت المغرب تتوضأ، إذا أذن للعشاء تتوضأ مرة أخرى، وأشد من هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله أنها تتوضأ لكل صلاة، ليس لوقت كل صلاة، وإنما تتوضأ لكل صلاة. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذا الخارج لا ينقض الوضوء كما تقدم، وأنها تتوضأ حتى يخرج حدث طبيعي غير هذا الحدث الدائم، فمثلا دم الاستحاضة هذا لا عبرة به، فتتوضأ وتبقى على طهرها ولو خرج منها هذا الدم حتى يخرج منها بول أو ريح أو نحو ذلك، أو تأكل لحم جزور ونحو ذلك، وهذا هو الصواب. تقدم أن ما جاء في الحديث حيث المستحاضة توضئ لكل صلاة أن هذا مدرج، وجاء أثار على الصحابة ثابت أثار في وضوئها لكل صلاة، لكن هذا محمول على الاستحباب. نعم محمول على الاستحباب لأن الأصل بقى الطهارة. قال: وتنوي بوضوئها الاستباحة، لأنه يرون هذا الدم حدث، فتنوي بوضوئها أنها تستبيح الصلاة لأنها لا تزال محدثة. قال: وكذا يفعل كل من حدثه دائم، يعني من به سلس بول، من به سلس نجو، سلس ريح إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتوضأ لوقت كل صلاة، وتقدم الكلام على هذا. قال: ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة. يقول المؤلف أن وطء المستحاضة أيضا يحرم، وهذا من مفردات المذهب، وعند جماهير العلماء أن وطء المستحاضة لا يحرم، هم يقولون هذا الدم أذى فيلحق بدم الحيض، لكن ما دام منه ما ورد فيه نص لا كفارة فيه، يحرم أن توطأ بجامع الأذى قياسا عدم الحيض. وعند جمهور العلماء أن وطء المستحاضة جائز ولا بأس به، لأن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، ومع ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أزواجهن من وطئهن، فالصواب أن وطء المستحاضة أنه جائز ولا بأس به، كما أنها تصلي وتصوم كذلك أيضا يباح لزوجها أن يطأها. بالله التوفيق.